بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صل على كان الكلام في المجاز. ذكرنا تعريف الحقيقة وتعريف المجاز، وقلنا أن المجاز يحتاج إلى علاقة ليخرج من الغلط، ثم ذكرنا أن كل من الحقيقة والمجاز لغوي وعرفي عام وعرفي خاص، وقلنا أن الفرق بين اللغوي وبين العرفي العام هو أن نفس أهل اللغة أو غيرهم ينتقل اللفظ في عرفهم في استعمالاتهم اليومية عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر، عرفهم العام يستخدم هذه الكلمة في معنى آخر، وهذا قد يحصل في زمان نفس الواضع. الواضع يضع الكلمة لمعنى، وفي زمانه يستعملها العرف العام في معنى آخر، فهذا يسمى بالعرف العام. والعرف الخاص واضح أن هناك جماعة محددة تنقل هذا اللفظ الذي وضعه الواضع إلى معنى آخر غير ما وضعه الواضع. وصلنا إلى الأمثلة، قال كأسد للسبعي المخصوص والرجل الشجاع. كلمة الأسد إذا استعملتها في السبع المخصوص في ذاك الحيوان المفترس المعروف كان حقيقة لغوية، وفي الرجل الشجاع شنو؟ مجاز لغوي، فإنه حقيقة لغوية في السبع، مجاز لغوي في الرجل الشجاع. هذا مثال للحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. وصلات للعبادة، يعني وكصلات للعبادة المخصوصة والدعاء، هذان المعنيان، العبادة المخصوصة المكونة من الأركان ومطلق الدعاء. الدعاء هو المعنى اللغوي، الصلاة بالمعنى الشرعي هي عبادة مخصوصة، فهذه اللفظة بمعنى العبادة المخصوصة حقيقة شرعية، وفي الدعاء مجاز شرعي، وإن كان حقيقة لغوية في الدعاء، ولكن إذا لاحظنا اصطلاح تخاطب المتشرع في هذا المعنى اللغوي كان مجازا، لأن المتشرع أخذوا هذا اللفظ ونقلوه إلى معنى آخر، فإذا كلمتهم على اصطلاحهم المعنى اللغوي يكون مجازا بالنسبة إليه. وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي في الدعاء. مثال الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، ومثال الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي. المثال الثالث، وفعل، كلمة فعل ما معناها في اللغة؟ الحدث، تقول فعلت هذا الفعل، صدر مني هذا الفعل، يعني شنو؟ يعني صدر مني حدث، فعلت هذا، جئت بهذا الحدث. أما في اصطلاح النحاة، هل مطلق الحدث يسمى فعلا؟ في اصطلاح النحاة مطلق الحدث لا يسمى فعلا، بل ذاك اللفظ الدال على الحدث المقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هذا يكون فعلا بالصلاح النحات، وإلا مطلق الفعل قد يكون مصدر. الضرب حدث ولكن بالاصطلاح النحوي ما نسميه فعل. فكلمة الفعل لللفظ المخصوص أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا التعريف النحوي لكلمة الفعل، هذا معنى. والحدث هذا معنى آخر. الحدث حقيقة يعني كلمة الفعل في معنى مطلق الحدث حقيقة شنو؟ في مطلق الحدث لغوية. الفعل في مطلق الحدث حقيقة لغوية، ولكن الفعل نفس هذا اللفظ في نفس هذا المعنى في معنى الحدث بلحاظ اصطلاح النحاة حقيقة ولا مجاز؟ اصطلاح النحاة مجاز، لأن النحاة لا يسمون مطلق الحدث فعلا، ذاك الحدث الخاص يسمونه فعل. وفعل لللفظ المخصوص أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هذا معنى. وفي الحدث هذا معنى آخر، فإنه حقيقة عرفية خاصة، خاصة بمن؟ بالأطباء ولا المهندسين ولا المادي الفلكيين؟ أي نحوية، حقيقة عرفية نحوية في اللفظ، مجاز نحوي في الحدث، مجاز نحوي في مطلق الحدث وإن كان حقيقة لغوية في مطلق الحدث. هذا عرف شنو؟ خاص. العرف الشرعي عرف خاص، والعرف النحوي عرف خاص. مثال أخير، نبي مثال للعرف العام حتى تكتمل الأقسام الأربعة اللي قال وكل منهما لغوي وشرعي وعرفي خاص وعرفي عام، أربع حالات ياب. هذا المثال الرابع للأخير، قال ودابة يعني كلمة دابة لذي الأربع والإنسان، فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول، مجاز عرفي عام في الثاني. إذا أطلقت الدابة وأردت به الإنسان، العرف العام للناس، الاستعمال الدارج المتعارف للناس يرى هذا مجازا، وإن كان بلحاظ المعنى اللغوي يدب على الأرض يعني يمشي على الأرض، الإنسان هم يمشي على الأرض، دابة يعني ماشية، كل موجود ماشي والإنسان ماشي، فبلحاظ اللغة يشمل الإنسان. ولكن العرف العام عند العرب حتى في زمان الواضع تغير، يوم اللي يقولون دابة عرفهم لا يتقبل أن تطلق دابة على الإنسان، وإن كان معناه اللغوي يتقبل. ودابة لذي الأربع هذا معناه اللغوي، وللإنسان هل يطلق على الإنسان عرفان؟ لا، مجاز عرفي عام في الإنسان وحقيقة عرفية عامة في الأول، بل مو مطلق ذي الأربع يعني ما يمشي على الأربع، انتقل وانتقل من مطلق الماشي إلى خصوص الدواب التي يعيش معها الإنسان. ولذا قلنا في الدرس السابق ما حد يطلق على الفيل أنها دابة مثلا، أو مو أن ما حد يطلق، يعني قليل الإطلاق، الأكثر حينما يطلق يراد به الخيل والبعير والغنم وما شابه ذلك، هذه الحيوانات التي تعيش مع الإنسان. وإن كان تشوف في كلماته مثلا يطلقون على أي حيوان يمشي على الأربع دابة، هذا موجود في كلماته، ولكن الأكثر في خصوص هذه الأنواع الأربعة، الخيل والغنم والبعير والبقر وإلى آخره. خب، هذا تمام الكلام في المطلب، أنه أن المجاز لغوي وعرفي والحقيقة أيضا لغوية وعرفية، والعرف تارة عرف شرعي وتارة عرف غير شرعي وتارة عرف عام، يعني تارة عرف عام، تارة عرف خاص شرعي، تارة عرف خاص غير شرعي. أربع أقسام. الآن يدخل في المجاز المرسل، أو بيان الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة. المجاز إلى هنا ما بيناه من المجاز وتعريفه وكونه في مقابل الحقيقة، هذا يسمى بالمجاز اللغوي. اللفظ في أحد تقسيماته ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قلنا هذا المجاز له تقسيمات، بلحاظ اصطلاح تخاطبهم، بلحاظ اصطلاح التخاطب ينقسم إلى ماذا؟ إلى لغوي وعرفي عام أو عرفي. العرفي ينقسم إلى عام وخاص، والخاص ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. العرفي الخاص قلنا شنو؟ ما اصطلحه جماعة. سواء كان هؤلاء الجماعة متشرعين أم كان هؤلاء الجماعة مثلا نحاة أو أطباء، إنما فصلوا الشرع عن غير الشرع، ما كثروا الأقسام بأن يقولوا مثلا شرعي نحوي طبي هندسي إلى آخره، لاهتمامهم بالشرع. وإلا الشرع في قبال النحوي والصرفي والبلاغي وإلى آخره يقع، كلها أعراف خاصة. العرف العام ماكو جماعة محددة، عامة الناس هكذا. واللغوي هو ما يقتضيه وضع العرب حينما وضع المادة لهذا المعنى، مادة دال باء باء اللي تشتق منها كلمة دابة مثلا، العرب وضعها لماذا؟ مقتضى هذا الوضع ما هو؟ هو اللغوي. ثم بعد وضعه إذا عامة الناس اتجهوا إلى اتجاه واستعملوا هذه الكلمة في معنى آخر أخاص أو أعام أو ملازم له أيا كان المعنى، هذا يصير عرف عام. أما إذا جماعة خاصة أخذوا هذا اللفظ واستعملوه في معنى، جماعة يمكن تحديدهم، يقال المتشرعة من المسلمين مثلا، يمكن تحديدهم فيصير عرف خاص. جيد، هذا كله بلحاظ اصطلاح التخاطب وانتهينا منه. قلنا الحقيقة أم له هذه التقسيمات بلحاظ اصطلاح التخاطب. هم ينقسم بنفس التقسيمات، لغوي عرفي عام خاص إلى آخره. الآن في المجاز لنا تقسيم آخر بلحاظ العلاقة بين موضوع له والمستعمل فيه. ينقسم إلى مجاز مرة ثانية وشنو؟ استعارة. ولكن هذا المجاز حتى يتميز عن المقسم، هذا القسم حتى يتميز عن المقسم، هذا يسمونه مجاز مرسل وذاك يسمونه مجاز لغوي، تمييزا بينهما. إن كانت العلاقة علاقة المشابهة بين الموضوع له والمستعمل فيه. يعني استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى الذي هو ليس موضوعا له، استعملته في غير ما هو موضوع له لأجل الشبه بين المعنيين، بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه. إن كانت العلاقة علاقة المشابهة نسميه استعارة. إن كانت العلاقة علاقة شنو؟ غير المشابهة، سميناه مجاز مرسل. غير المشابهة من العلاقات كثيرة، يذكر في الكتاب 9 وقد تصل إلى 20 أو أكثر من 20. العلاقات كثيرة في المجاز، خصوا المشابهة بأم نفس الكلام اللي هني قلنا. ليش؟ إيش معنى خصصتوا المشابهة باسم باصطلاح؟ ومثلا من العلاقات السببية، ما أدري الكل والجزء، من العلاقات بعد شنو عندنا المجاورة مثلا. ليش هذه مثلا المجاز المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المجاورة ما أعطيته اصطلاح خاص؟ هذا سميته استعارة، هذا كان سميته مثلا ما أدري شيء آخر، سين صاد. لكثرة الاستعارة في كلام العرب، كثيرا ما يستعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابه. هذه العلاقة لها خصوصية، كثرة في كلام العرب، لها كثرة في كلام العرب، لذا خصوه باصطلاح بنفسه. باقي العلاقات كلها 10 والعشرين أو فوق 20 كلها سموها مجاز مرسل. غالب المجازات اللي احنا نستعملها من باب الاستعارة، استعمال الأسد في الرجل الشجاع، هو أن الأسد سبب للرجل الشجاع، ولا أنه مسبب عن الرجل الشجاع، ولا أنه مجاور للرجل الشجاع. ليش نستعمل الأسد في الرجل الشجاع؟ لأنه يشابهه، شبيه به في الشجاعة. قال: والمجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وإلا فاستعارة. فعلى هذا الاستعارة، ما معنى، ما هو تعريف الاستعارة؟ نفس تعريف المجاز اللغوي، ضيف عليه أن العلاقة تكون علاقة المشابهة. شنو عرفنا المجاز اللغوي؟ استعمال أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة. وزيد، هذا تعريف المجاز اللغوي، زيد هذه العلاقة تكون المشابهة، هذا يصير استعارة. إذا زدت على تعريف المجاز اللغوي أن العلاقة غير المشابه صار مجاز مرسل. فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة. كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، استعملت لفظ هذه اللفظة همزة سين دال في ماذا؟ في الرجل الشجاع. بقرينة ماذا؟ بقرينة يرمي، واضح أنه الرجل الشجاع مو الحيوان المفترس، رغم أن الواضع وضعه للحيوان المفترس. رغم هذا الوضع أنا استعملته في غير هذا المعنى. وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم، أعني على استعمال اسم المشبه به في المشبه. هذه نفس النقطة اللي ذكرناها في الحقيقة والمجاز. قلنا اصطلاح الخطيب القزويني على أن نفس الكلمة حقيقة، هذه الكلمة، هذه كلمة أسد حقيقة إذا استعملت في الحيوان المفترس، ونفس هذه الكلمة همزة سين دال مجاز إن استعملت في الرجل الشجاع، نفس الكلمة، مو العملية التي نحن نأتي بها ونقوم بها وهي استعمال هذا اللفظ، هذا الاستعمال مو حقيقة ولا مجاز ولا استعارة، لا، نفس الكلمة يسميها حقيقة، نفس الكلمة يسميها مجاز، ونفس الكلمة يسميها شنو؟ استعارة. الآن يقول كثيرا ما تطلق الاستعارة على الذي نحن نقوم به من استعمال، هذه العملية التي نحن نقوم بها أن نأتي بهذا اللفظ ونستعمله، مو نفس اللفظ، لا، هذا استعمالنا، هذا النقل، هذه العملية التي نحن ننقل هذا اللفظ من هذا من معناه إلى معنى غير موضوع له، هذا يسمونه استعارة، كثيرا ما يسمى بالاستعارة. وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم الذي استعمل اللفظ في غير ما وضع له، أعني على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه الاشتقاق. إذا بالمعنى الذي عرفناه به أو عرفنا الاستعارة به وهو نفس الكلمة، هذه اللفظة نسميها استعارة، بعد يصير اسم للذات، اسم لذات لهذه اللفظة لهمزة سين دال، كزيد، كعام اللي موضوع لهذا الإنسان، الاستعارة أيضا موضوع لهذه الكلمة، لكلمة الأسد في قولك رأيت أسدا يرمي، كما أن لفظ إنسان موضوع لأفراد لذوات متعددة خارجية، كذلك الاستعارة موضوع لكلمات خارجية لأفراد، فعلى هذا لا يمكن الاشتقاق منه، تشتق منه، تكون منه فعل ماضي وفعل مضارع واسم فاعل واسم مفعول، ما يمكن، متى ما اشتققت من كلمة إنسان اسم فاعل واسم مفعول، تقدر من كلمة استعارة أيضا تشتق اسم فاعل واسم مفعول، لأن هذا كلمة الإنسان موضوع للذوات الخارجية زيد عمرو بكر خالد، كذلك الاستعارة موضوع للذوات الخارجية وهي كلمة أسد وكلمة ما أدري شو اسمه، شنو بعد عندنا أسد في الحيوان في الرجل الشجاع، وما أدري اليد في القدرة وإلى آخر هذه الموارد. فإن كان بمعناه الذي عرفناه به لم يمكن اشتقاق اسم فاعل منه، كأن يقال هذا مستعار اسم مفعول، وهذا مستعار منه اسم مفعول مع حرف الجر، وذاك شنو مستعير، والمتكلم مستعير لهذه الكلمة في هذا المعنى، لا يمكن الاشتقاق. نعم، إذا عرفت الاستعارة بالمعنى المصدري على خلاف ما عرفه به الخطيب القزويني، حين ذاك إذا كان معناه المصدر تستطيع أن تشتق منه، تقول هذه العملية التي أنا أقوم بها استعارة، حينئذ أنا يطلق علي ماذا؟ مستعير، يعني استعرت هذا اللفظ لمعنى غيره، واللفظ يكون شنو؟ مستعار، والمعنى الأول يكون شنو؟ مستعار منه. وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فعلى هذا تكون بمعنى المصدر، لأنه جنسه الاستعمال مو جنس الكلمة، تقول كلمة استعملت في غير ما وضع له، لا، جنسه مصدر حدث استعمال للكلمة في غير موضعه. فإذا صار الجنس مصدر حدث تستطيع أن تشتق منه، اسم فاعل، اسم مفعول، ماضي، مضارع إلى آخره، ويصح منه الاشتقاق. فهما أي المشبه به والمشبه مستعار منه ومستعار له. وعندنا كم ركن في الاستعارة؟ حينما تستعمل الأسد كان للسبع، صحيح؟ ثم أنا اشتققت منه، أو عفوا استعرته للرجل الشجاع، وأيضا هنا شنو؟ متكلم، متكلم بهذه الكلمة. فالمتكلم نسميه شنو؟ مستعير. هذا نسميه شنو؟ اللفظ، لفظة حمزة سين دال، مستعار. المعنى الموضوع له نسميه شنو؟ مستعار منه. والمعنى المستعمل فيه نسميه مستعار له. يعني المتكلم استعار هذه اللفظة لأجل هذا المعنى، اقترض. استعار يعني اقترض، قال لو سمحت تعطيني لفظك هذا المعنى الموضوع له، طالبا منه لفظه، قال عطني لفظك أبي أستعمله في معنى آخر، فاستعرت من هذا المعنى لفظه لمعنى آخر، فصار هذا المعنى مستعارا منه، وصار هذا المعنى مستعارا له، وأنا المتكلم صرت مستعيرا، واللفظ صار مستعارا. فعندنا متكلم والكلمة والمعنى الأول والمعنى الثاني، أربع أركان في الاستعارة، كل واحد تقدر تشتق منه يوم اللي صارت الاستعارة بالمعنى المصدري، تستطيع أن تشتق منه مستعار ومستعار منه ومستعار له ومستعار ومستعير. فهما أي المشبه به والمشبه مستعار منه، هذا مستعار منه المشبه به، والمستعار له مشبه، واللفظ أي لفظ المشبه به مستعار مقترض. ليش سميته مستعار؟ لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره، كأن ثوب، قلت للسبع عطني ثوبك أبي ألبسه حق شنو؟ الرجل الشجاع، فيكون هذا الثوب مستعارا، ويكون الرجل الشجاع مستعارا له، ما عنده فتستعير له من الناس، ويكون ذاك الأسد اللي عنده ثوب مستعارا منه، وأنا المتكلم الرابط أنا المستعير. خب طولتها يا أيها الخطيب القزويني على خلاف عادتك. هذا تمام الكلام في هيكلة البحث، في تشقيقات البحث، هذا إجمالي البحث الذي سوف يأتينا. عرفنا الحقيقة، عرفنا المجاز، عرفنا المجاز المرسل، عرفنا الاستعارة، هذا هيكلة البحث. الآن يدخل في الأبحاث التفصيلية لكل واحد من هذه، غير الحقيقة اللي قلنا مو محل كلامنا، المجاز المرسل والاستعارة، يدخل في تفاصيلهما، وبعد ذلك الكناية، هذا كله يأتي. قال: المجاز المرسل والمرسل وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة كاليد في النعمة والقدرة والراوية في المزادة. هذه أمثلة إجمالية في كلام الخطيب القزويني. ك كاليد في القدرة في النعمة والقدرة والراوية، مو الرواية، أنا شغل بالروايات، راوية يعني عندنا رواية
مع الراوية.
لا في المختصر صحيح رواية
راوية
هو راوية عفوا راوية نعم الصحيح راوية. في المزادة ياب أمثلة ثلاثة إجمالية، بعد ذلك دخل في التفصيل، تفصيل العلاقات، مو قلنا يذكر 9 علاقات، بعد هذه الأمثلة التي لم يذكر علاقاتها دخل في الأمثلة التي يذكر معها علاقتها. طبعا تفتازالي ما خلى حتى الثلاثة ذكر العلاقة فيها، مع أنه الخطيب القسويني ما ذكر العلاقة، ياب أمثلة ثلاثة بغض النظر عن العلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمجازي، بعد ذلك دخل في العلاقة. التفتازاني فصل في هذه الأمثلة الثلاثة. كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة، الجارحة المخصوصة يعني العضو الجسدي المخصوص، اليد بعد. هذه الكلمة كلمة اليد إذا استعملت في النعمة، مثلا تقول كما في الأدعية كثرت أياديك علي، يعني شنو كثرت أيادك؟ يعني عندك أيدي كثيرة علي، ولا كناية أو مجاز عن النعم الكثيرة، تعبير آخر عن النعم. فاليد كلمة اليد استعملت في، كانت موضوعة للعضو الجسدي المخصوص واستعملت في خصوص النعم. زين الحين شنو العلاقة بين اليد وبين النعمة؟ هل بينهما علاقة المشابهة، أن اليد تشابه النعم؟ لا، واضح أن العلاقة ليست بينهما علاقة المشابهة. يقول التفتازاني أن العلاقة في بين هذين المعنيين، اليد بمعنى الجارحة واليد بمعنى النعمة، العلاقة بينهما علاقة السببية، ولكن سبب خاص. يعني اليد بمعناها الموضوع له سبب لليد بمعنى النعمة، اليد سبب للنعمة، يعني هذه الجارحة سبب للنعمة، ولكن نحو خاص من السبب اللي يعبر عنه بالعلة الفاعلية. العلل مار عليكم في المنطق، يسمونها علل إلى علتين، يقسمونها إلى علة فاعلية ومادية وصورية وغائية. نعم، فيقول العلاقة بين اليد وبين النعمة هي علاقة العلية والسببية، ولكن سببية بنحو الفاعلية. شنو العلة الفاعلية؟ شنو يعرفونها؟ في اصطلاحهم يقولون العلة الفاعلية هي العلة التي تصدر منه الشيء، تصدر منه الفعل. ولذا يقولون مثلا العلة الفاعلية لضرب زيدا هو أنا، علة الغائية هو تأديبه، علة الصورية كذا، علته المادية كذا، وهذا. فما يصدر منه اصطلاحا يسمونه فاعلي. فيقول اليد محل صدور النعم، محل العطاء، محل الصدور. فبهذه المناسبة كانت العلاقة بين هذه اليد وبين النعمة التي تصل بها إلى الغير شنو؟ علاقة العلية، علية الفاعلية، لأنه محل صدور النعم، محل خروج النعم إلى الغير، لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة. ليش قال بمنزلة العلة؟ ليش ما قال هي العلة الفاعلية؟
الواقع
من العلة؟ شلون؟ مجاز يعني أطلق العلة الفاعلية ولم يرد العلة الفاعلية. خالق النعمة نعم هو الله، ولكن صادر الصادر منه النعمة هو الشخص، لا يده في الحقيقة المال الذي أخرجه من جيبي وأعطيه للفقير مثلا، أنا المعطي، أنا الذي صدر مني هذا الفعل، يدي لا يصدر منها الفعل بنفسها. فلأن العلة الفاعلية في الحقيقة هو الإنسان، واليد شنو؟ واسطة، آلة، مو محل صدور النعمة، محل صدور النعمة أنا. فقال بمنزلة العلة الفاعلية، يعني ما نقدر نطبق الاصطلاح العلة الفاعلية على اليد، لأن اليد ليس لها اختيار، والعلة الفاعلية لابد أن يكون لها اختيار وإرادة، فاليد ليس لها اختيار إلا باختياري وإرادتي أنا، فأنا محل صدور النعمة. ولذا قال هذا بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة، يعني يبي يقرب إلى الذهن نوع سببية، أنه سبب لوصول النعمة، ولكن سبب شنو؟ مرة السبب غاية، مرة السبب صادر عنه، مرة السبب ما أدري هيئة، مرة السبب صورة. يقول هذا سبب من سنخ ما يصدر منه، لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها. خب حين التفاصيل هذه، علة فاعلية علة غائية، يا بل تفتازاني من باب المناسبة، مو وحل كلامنا يعني، وياي بالصلاح هم البلاغين ما يعبرون بهذا التعبير، فملازم تحفظها ولي في الاختبار يعني يا باصطلاح الاصطلاح المنطقي هنا، وهو ليس اصطلاحا بلاغيا. نعم العلاقات اللي راح يذكرها الخطيب القزويني، تسمية الشيء باسم جزءه، تسمية الشيء باسم سببه، باسم مسببه إلى آخر، هذه العلاقات اللي راح تينا، نعم هذه اصطلاحات بلاغية، سبب مسبب جزء كل ما دي مجاور إلى آخر. أما العلة الفاعلية وتمييزها عن العلة الصورية التي تأتي، والتفاصيل هذه ليست اصطلاح البلاغيين، يا أهل التقريب إلى الذهن، وحسب ذهنه تقريب إلى الذهن، بحسب أذهاننا يعتبر تبعيد عن الذهن. وكاليد في القدرة، نفس كلمة اليد إذا استعملتها في القدرة تقول لزيد يد على عمرو، يعني له قدرة له سلطة، أو فلان تحت يدي يعني تحت قدرتي، يد الله فوق أيديهم مثلا، قدرة الله فوق قدرته، وهكذا تستعمل اليد ويراد منها القدرة. ما هي العلاقة بين اليد بمعنى الجارحة وبين اليد بمعنى القدرة؟ يقول محل ظهور القدرة هي اليد، محل ظهورها، لا مصدر القدرة، لا محل مظهر القدرة، محل ظهور القدرة هي اليد. وهذا ولو ما ذكر، ولكن هذا اللي يسمونه شنو؟ العلة الصورية، بعدين راح يذكر في المثال الثالث الراوية والمزادة، يقول هذا بمنزلة العلة، العلاقة بينهما، العلاقة التي بين العلة الصورية والمادية. هم يقربون المنطقيين، صار درسنا منطق بس يلا ما عليه، يقربون العلاقة التي بين العلة الصورية والعلة المادية بالعلاقة التي بين الخشب والسرير، العلة الصورية يسمونها شنو؟ ما يخرج منه شيء، ما يخرج به الشيء من القوة إلى الفعلية. عندك قطع خشب طايحة، هذه القطع متى تكون سريرا؟ إذا أعطيتها الصورة، صورة السرير، هي بالقوة سرير بالفعل مو سرير. الذي يخرجها من القوة إلى الفعل ما هي؟ هذا يسمونه العلة الصورية، إخراج هذه القطع إلى سرير، هذا يسمونه هذه الصورة التي تعطيها تخليك تقول لها سرير فعلا لا سرير بالقوة، هذه الهيئة التي للسرير هذه يسمونها علة صورية. فالخشب علة مادية والهيئة والصورة هذه علة صورية. بينهما علاقة، أن العلة الصورية فعلية للعلة المادية. العلة المادية هي الخشب في مرحلة القوة، إذا صارت فعلا تكونت بصورة، تصورت بصورة السرير شنو؟ صارت فعلية. فالعلاقة بين العلة الصورية والعلة المادية هي أن العلة الصورية متوقفة على المادية، ما تقدر تكون صورة السرير بدون الخشب، وإذا ماكو خشب تقدر تبني لك سرير، تسوي لك سرير؟ لا يمكن. فالعلة الصورية متوقفة على العلة المادية. خب، فالقدرة محل ظهور اليد محل ظهور القدرة. شلون السرير يظهر في الخشب؟ إذا كان هناك خشب وأعطيته صورة السرير تحول إلى سرير فعلا. كذلك القدرة موجودة، ولكن متى تظهر، متى تبرز، متى تصير فعلية؟ أين تصبح فعلية؟ في اليد. القدرة موجودة ولو أنا قاعد الحين، قادر ولا مو قادر؟ قادر، ولكن هذه قدرة ظهرت للغير أم لا؟ ما ظهرت للغير. إذا شلت هذه الطاولة، نعم تظهر. بشنو أشيل هذه الطاولة؟ باليد. فاليد محل ظهور القدرة في الإنسان، فتكون بمنزلة شنو؟ العلة الصورية للقدرة، لأن ما أكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد، هذا مظهر القدرة. أحد يظهر قدرته برجله مثلا، ولو في زماننا يظهرون قدرتهم برجلهم، اللي يركض واللي ما أدري ينط واللي إلى آخره، ولكن عرفه مظهر القدرة في اليدين. وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك. عندكم في المختصر الدالة ولا الدلالة؟ المفروض الدالة يعني، نعم. وبها يعني وباليد تتحقق الأفعال التي تدل على القدرة، البطش باليد، الضرب باليد، القاطع، الأخذ، كل هالأشياء اللي تدل على القدرة تكون باليد. فاليد مظهر للقدرة، للأفعال التي هي تظهر القدرة. فهذا مجاز ثاني. مجاز ثالث، والراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة، إذا استعملت في المزادة، أي المزود الذي يجعل فيه الزاد، أي الطعام المتخذ للسفر، والعلاقة كون البعير حاملا لها وبمنزلة العلة المادية. هذا فيه كلام وفيه نقاش لغوي مع التفتازاني، هذا تفسيره في المزادة أي المزود. استشكلوا هذا التفسير، قالوا لا، المزادة شيء والمزود شيء آخر، ويحتاج إلى توضيح حمل العلة المادية. هذا كله سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
هذا كلام منه؟
منو؟
كلام القزويني.
نفس ما في الكتاب. اي نعم صحيح، يعني في المزادة هذا كلام القزويني، اما اي المزود هذا كلام التفتازاني.
لا اقصد في الحاشية هني.
الحاشية كلام ما ادري، كلام المحشي.
شنو يعني؟ مو كلام التفتازاني؟
لا لا، مو كلام التفتازاني.
تفسير المزادة والمزود
هذا كلام الدسوقي، مذكور في الدسوقي، ما ادري اذا احد ثاني هم ذاكره او لا. هذا كلام الدسوقي
موجود في الحاشية.
الحمد لله رب العالمين.